رحم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في الأدلة على عدم جريان خيار الشر في الإيقاعات، ووصلنا إلى الدليل الثاني، وهو الذي ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 568، وصاحب الجواهر في الجواهر الجزء الثالث والعشرون الصفحة 64، ونسب للسيد بحر علوم، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن مفهوم الشرطي متقومون بطرفين ولا يصدق عنوان الشرط إلا باثنين، أي بإيجاب وقبول، فشخص موجب وآخر قابل، وهذا هو ما يظهر من أدلة قاعدة المؤمنون عند شروطهم، كقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، فإن الظاهر هو أن عنوان ومفهوم الشرط متقوم بطرفين، موجب وقابل، ولذلك قال المؤمنون. المقدمة الثانية: إن الإيقاعات تتقوم بطرف واحد وهو الموجب، فلا تحتاج إلى طرف آخر وهو القابل، ولذا فالطلاق يكفي فيه صدور الإيجاب من المطلق، ولا يتوقف على قبول الزوجة، وكذلك العتق يكفي فيه صدور الإيجاب من المعتق، ولا يتوقف على قبول العبد. وبناء على ذلك، أي بناء على أن الإيقاعات تتقوم بطرف واحد وهو الإيجاب، فلا تشملها أدلة
قاعدة المؤمنون عنده شروطهم، لأن مورد القاعدة وجود طرفين موجب وقابل، وأما الإيقاعات فموردها وجود طرف واحد وهو الموجب، والنتيجة عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات لعدم شمول الأدلة للإيقاع ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. دقق. المناقشة الأولى هي إن أقصى ما تدل عليه النصوص، أي نصوص قاعدة المؤمنون عند شروطهم، لزوم وجود طرفين شارط ومشروط عليه، ولا دلالة فيها على لزوم أن يكون هناك إيجاب وقبول، وبناء على ذلك نقول بأن في الطلاق والعتق وغير ذلك من الإيقاعات يوجد طرفان، فيوجد شارط وهو مثلا المطلق، ومشروط عليه وهو الزوجة أو المولى والعبد، وإن لم يكن هناك قبول من طرف من الطرف الثاني المشروط عليه وهو الزوجة مثلا أو العبد، وبالتالي فيمكن جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فيشترط مثلا الزوج في إيقاعه للطلاق الخيار فيقول أنت طالق بشار أن يثبت لي الخيار في الرجوع والفسخ لمدة سنة مثلا، يعني أنت طالق بشار أن يثبت لي الخيار في فسخ الطلاق لمدة سنة، أو يقول المولى لعبده أنت حر لوجه الله بشار أن يثبت لي الخيار في فسخ هذا العتق لمدة سنة، فإنه يوجد شارط وهو المشروط له ومشروط عليه، فيوجد طرفان، وإن كان الطرف الآخر وهو المشروط عليه لا يتحقق فيه القبول. المناقشة الثانية مما يشهد لصحة ما قلناه وهو جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم في الإيقاعات هو ما أفتى به الأصحاب من جواز اشتراط المولى المعتق للعبد خدمة العبد له لمدة معينة، كأن يقول أنت حر لوجه الله بشرط أن تخدمني 7 سنين. فهنا أفتى الأصحاب بصحة الشرط، وإن لم يتحقق القبول من العبد، وذلك لكفاية وجود طرفين، مشروط له وهو المولى ومشروط عليه وهو العبد، كما يشهد لذلك أيضا فتوى الأصحاب الأخرى بأنه يجوز للمولى المعتق أن يشترط في عتقه للعبد مالا على العبد، فيقول أنت حر لوجه الله تعالى بشار أن تدفع لي 1000 درهم، وهذا شاهد على أن القاعدة تجري في الإيقاعات، ولذا قال في الجواهر أنقل لك نص كلامه في الجزء 24 الصفحة 116، ولو شرط على المعتق، يعني المولى شرط على المعتق شرطا سائغا في نفس العتق لزمه أو لزمه الوفاء به في الجملة بلا خلاف كما اعترف به غير واحد، بل في نهاية المرام الإجماع عليه لعموم المؤمنون عند شروطهم إلى آخر كلام. إن قلت بأن الأعلام أفتوا بأنه يشترط قبول العبد في صحة الشرط ونفوذه، فلو أن المولى اشترط على عبده المعتق خدمة سنوات معينة مثلا أو مالا معين، فنفوذ الشرط منوط بقبول العبد، وبهذا يتضح بأنه لا بد من وجود طرفين في جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم، طرف موجب وطرف قابل، ولا يكفي وجود طرفين ولو من دون حصول القبول من الآخر. إن شاء الله واضح. قلت. أولا هذا محل خلاف بينهم، فهناك من ذهب إلى أن الشرط نافذ ولو مع عدم قبول العبد كالمحقق الحلي، فإنه التزم بصحة عتق المولى للعبد ونفوذ الشرط ولا يعتبر قبول العبد. خلافا للعلامة الحلي فهو الذي اعتبر القبول من العبد. إذن فالمسألة خلافية وليست اتفاقية كما يتوهم. ثانيا إن من اشترط قبول العبد كالعلامة الحلي ليس من باب أن قاعدة المؤمنون عند شروطهم متقومة بإيجاب وقبول، وإنما لأن في المقام خصوصية، وهي أن المولى يريد إشغال ذمة العبد سواء بعمل أم بمال، وإشغال ذمة الغير منوطة بالقبول، إذ لا يمكنك أن تشغل ذمة الغير بمال من دون رضاه وقبوله. إن شاء الله غير واضح. فاتضح إذن بأن اشتراط العلامة الحلي قبول العبد في نفوذ الشرط ليس من باب أن مفهوم الشرط منوط بإيجاب وقبول، بل لأن شغل ذمة العبد منوطة أو منوط برضاه، ولذا قال في التحرير العلامة فلا يصح مولاي، فلا يصح، لك من الأجزاء الآن، فلا يصح اشتراط شيء منها إلا برضا المملوك. الجزء الثاني صفحة 79. واضح إن شاء الله. صفحة 79 إن شاء الله واضح. كيف؟ إيه نعم. لأنه يشغل تشغل ذمته، ليس له الحق بشغل ذمته، يناق ذلك برضاه.
القبول
أجل ماذا؟ واضح إن القبول. لكن مو من باب ان جرى المقاعدة ان عنوان الشرط ما يصدق، عنوان الشرط يصدق، لكن هنا خصوصية قلنا، وهي انه من باب انه يريد يشغل ذمة العبد يعطي قبوله ورضاه، وان الشرط متحقق حتى لو ما قبل العبد. طبق العبارة إذا خوب من وين؟
التطبيق؟
قيل
في بس ما طبقنا على كل حال تختلفوا. فنقول أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال الحل في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود. قيل هذا الدليل الثاني لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين. كيف نطبق ونحن ما بينا ولا شرحنا؟ ما يصير هذا الكلام. لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الأخبار. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والإيقاع إنما يقوم بواحد وهو المطلق مثلا أو المعتر. وفيه مناقشتان. المناقشة الأولى أن المستفاد من الأخبار كون الشرط قائما بشخصين المشروط له والمشروط عليه، لا كون متوقفا يعني الشرط على الإيجاب والقبول، لا يكفي وجود طرفين مشروط له ومشروط عليه، سواء كان المشروط عليه قابل غير قابل يصدق عنوان الشرط. المناقشة الثانية ألا ترى أنهم جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد، يعني يشترط المولى في اعتاق العبد خدمة مدة، يعني يشترط عليه خدمة مدة سنوات مثلا أو أيام أو أشهر تمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم، مع أنه ماذا لا ينط ذلك بقبول العبد والشرط جاري ونافع. إن قلت بأنهم أيضا صرحوا باعتبار القبول من العبد، قلت أولا ثانيا غاية الأمر توقف لزوم الشرط، أما صدق الشرط صادق، مفهوم الشرط صادق، لكن لزومه ونفوذه كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على قول بعض، طبعا خلافية المسألة واتفاقية كقول العلامة، هذا أولا. ثانيا لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول، لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط، يعني صدق الشرط ومفهوم الشرط بتحقق إيجاب وقبول، لا هذا شيء آخر. خب الدليل الثالث، لكن تبرئة للذمة، تبرئة للذمة يعني لا بأس، من باب التبرئة للذمة قد يقع في ذهنك التساؤل إذا رجعت إلى بيتك وقرأت مرة أخرى العبارة أو إذا تباحثت في المطلب، لماذا البعض من الإعلام كالعلامة يشترط القبول للعبد والبعض الآخر لم يشترط القبول، لماذا؟ ما هو السبب؟ قد تقع في هذا التساؤل. بالنسبة لمن اشترط وضحنا، لأنه يقول إشغال للذمة فمن ينطبق بالقبول، أما الآخر الذي لم يشترط القبول لماذا؟ العبد موشي كلم على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بشيء. مرفوع عنه القلم فلا يصلى ولا صوم. محجور عليه يقول ومن مرفوع عنه القلم، فارق بين محجور عليه ومرفوع عنه القلم. مرفوع عنه القلم يعني لا تكليف، محجور عليه يعني ليس له مالك ملكية لشيء. وبناء على ذلك فالمولى مالك للعبد ومنافع
عابد، وبما أن المولى مالك للعبد ومنافعه فله أن يحرر العبد ها مسلوب المنفعة، يقول حررتك لكن منفعتك لي لمدة سنة سنتين، أو الأموال التي ستملكها لي سنة أو كذا مقدار منها، واضح؟ فبما أن المولى مالك للعبد ومنافع العبد فله أن يحرر العبد، لكن بعض منافع العبد يسلبها من لمدة محددة، واضح؟
العامل بالطلاق معك
احنا كلامنا الآن عن العبد سعد الأمير،
ايه بشكل عام،
ايه بس احنا كلامنا ايضا بشكل خاص معك لان احنا مثلنا بالعبد، فالكلام الآن تنظير بالعبد، فهذا ما يعتف الطلاق. نعم ما يعتف الطلاق. الدليل الثالث عدم المقتضي وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن عنوان الشرط لا يصدق على الإيقاعات، عفوا لا يصدق على الالتزامات، الالتزامات المأخوذة ضمن الإيقاعات، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول عدم الصدق العرفي بمعنى أن العرف لا يرى انطباق وصدق عنوان الشرط على الالتزامات الواقع ضمن الإيقاعات. الوجه الثاني الانصراف بمعنى أنه وإن صدق عنوان الشرط على الالتزامات المأخوذة ضمن الإيقاعات، لكن المنصرف من النصوص غير ذلك، أي خصوص الالتزامات الواقعة ضمن العقود. المقدمة الثانية بما أنه لا يصدق عنوان الشرط أو النصوص منصرفة عن الشرط المأخوذ من الإيقاعات، فلا تجري قاعدة المؤمنون عند شروطهم في الشروط المأخوذة في الإيقاعات، إما لعدم صدق الشرط أو لانصراف الشرط إلى ما يقع في العقود لا الإيقاعات. والنتيجة عدم جريان خيار الشرط الإيقاعات لعدم المقتضي أصلا. ولم يناقش المصنف في هذا الدليل. لكن قد يقال كما قيل بأن ما ذكره المصنف ها هنا من عدم صدق عنوان الشر على الالتزامات المأخوذة في الإيقاع يتنافى مع ما ذكره فيما تقدم في الدليل الثاني. من صدق عنوان الشر على الالتزامات المأخوذة في الإيقاعات ولو لم يوجد القبول، ونظر ومثل لذلك باشتراط المولى على عبده خدمة سنوات أو مال معين وقال هذا شرط، فما ذكره في هذا الدليل الثالث من عدم صدق الشرط وعدم المقتضي يتنافى مع ما ذكره في الدليل الثاني من صدق عنوان الشرط. هكذا أفيد في بعض الكلمات. مع ما ذكره هنا، هنا قال لا يصدق عنوان الشعر في الدليل الثالث، قال أصلا ما يصدق عنوان الشعر على ما يقع في الإيقاعات، في الدليل الثاني قال لا يصدق وتجري قاعدة المؤمنين عند شروطهم حتى ما عدم القبول. صحيح. فلاحظ وتبصر وتأمل وتدبر ونرتضر غدا منكم الجواب عن هذا، هل هنا تنافي أو لا؟ فكروا تدبروا. المحقق الإيرواني حاول يعالج، راجع الإيرواني في حاشيته في هدى الطالب قال الإشكال مستحكم، فلاحظ وراجع وغدا ننتظر منك جواب مولاي، لا تأتي لي بدون جواب. الدليل الرابع عدم المشروعية وبيانه بذكر مقدمات. الدليل الرابع والأخير مما ذكره المصنف وبيانه بالمقدمات، المقدمة الأولى إن مورد جريان قاعدة المؤمنون عند شروطهم هو الشروط السائغة شرعا، وأما الشروط الغير مشروعة فلا تجري فيها قاعدة المؤمنون عند شروطهم كما ذكرنا ذلك فيما سبق بأن القاعدة لا تجري بالشروط المخالفة للكتاب والسنة بل موردها الشروط الموافقة للكتاب والسنة. هذا أولا. ثانيا إن اشتراط الفسخ في الإيقاعات كالطلاق مثلا ليس مشروعا إذ لم يشرع الشارع الأقدس فسخ الطلاق أو فسخ العتق والرجوع فيهما، فاشتراط الخيار يعني الرجوع في الطلاق أو الرجوع في العتق مخالف للمشروع. فلا يكون الشرط نافذا. ثالثا إن قلت بأن الرجوع في الطلاق والفسخ له مشروع، ولذلك جوز الشارع الأقدس للمطلق الرجوع للزوجة في العدة. فكيف يقال حينئذ بأن الفسخ ليس مشروعا وهذا الطلاق الرجعي يجوز فيه الرجوع والفسخ؟ وإذا جاز فيه الرجوع والفسخ جاز فيه اشتراط الفسخ واشتراط الخيار. نعم، قلت بأن الرجوع في الطلاق في العدة، عفوا الرجوع في العدة ليس فسخا، كي يقال بأن الفسخ مشروع فيجوز اشتراطه، وإنما الرجوع حكم شرعي وليس حقا من الحقوق، بل هو حكم شرعي خاص في مورده وهو الطلاق الرجعي، ولا يجري في الطلاق البائن. وبناء على أنه حكم شرعي وليس حقا، فلا يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال. ولا يقبل الاشتراط. المقدمة الرابعة والأخيرة، إن قلت ما الفرق إذا بين العقود وبين الإيقاعات، حيث يجري خيار الشرط في العقود ولا يجري في الإيقاعات، فلما لا يقال بأنه لا يجري في الموضع لأن الفسخ ليس مشروعا بل هو خاص في مورده وهو حكم شرعي ليس حقا؟ قلت فرق بين الموردين، فبالنسبة إلى العقود فقد جوز الشارع فيها الفسخ سواء بالإقالة كما قال من أقال مؤمنا أقال عثرته يوم القيامة، على الخلاف في أن الإقالة خاصة بالبيع أو تجري حتى في بقية العقود، أو بتشريع الخيار كما في خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الغبن وخيار العين وغيرها من الخيارات التي تجري في البيع كما في المجلس والحيوان مثلا، وفي غير البيع كما في العيب والغبن مثلا. فلأجل أن الشارع قد جوز الفسخ في العقود وجعله حكما لا حقا، ولذا يصح فيه الإقالة ويصح فيه الإسقاط ويصح فيه النقل والانتقال، فلذلك يصح اشتراط الخيار فيها. والنتيجة هي عدم جريان خيار الشر في الإيقاعات. لعدم ثبوت مشروعية الفسخ فيها، حيث لم يعهد من الشارع أن جوز الفسخ في الإيقاعات كما جوز الفسخ في العقود. ومع عدم المشروعية فلا يمكن أن غير السبب الشرعي يكون سببا. طبق العبارة مولاي، عندك دقيقتان. فالأولى الاستدلال عليه مضافا، هذا الدليل الثالث، إلى إمكان منع صدق الشر أو انصرافه. منع صدق الشر هذا الوجه الأول، أو انصرافه الوجه الثاني، خصوصا على ما تقدم عن القاموس صفحة 22. هناك تقدم عندنا حيث إن صاحب القاموس وهو الفيروز أبادي قال: الشرط إلزام شيء الشيء والتزامه في البيع ونحوه. في البيع ونحوه يعني مثل البيع من الذي يتقوم بإيجاب وقبول كالإجارة وغير، لا تشمل العقود، عفوا الإيقاعات. الدليل الرابع: بعدم مشروعية الفسخ في الإيقاعات حتى تقبل الاشتراط التسلط على الفسخ فيها. إن قال، هذا الذي ذكرناه في المقدمة الثالثة، الطلاق فيه فسخ قلت، والرجوع في العدة ليس فسخا للطلاق بل هو حكم شرعي في بعض أقسامه وهو الطلاق الرجعي، لا يقبل الثبوت في غير مورده، ولا يقبل ذلك الرجوع في غير مورد الطلاق الرجعي كما في الطلاق البائن لا رجوع فيه، بل ولا السقوط في مورده، يعني أيضا ما يقبل السقوط، هذا حق الرجوع ما يقبل السقوط في الطلاق الرجعي، كما لو قال زوج أسقطت حقي من الرجوع، لأن حكم هذا حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تقبل الإسقاط، فحتى لو قال أسقطت حقي في الرجوع حقه باقي. ومرجع هذا إلى أن مشروعية الفسخ لا بد لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان وغيرهما كالعيب والغبن في بعضها، في بعض العقود يعني كالبيع والإجارة، بخلاف الإيقاعات فإنه لم يعهد من الشارع تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلك فيها. وبالجملة فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الإيقاع أو أكثر، أو علم عدمه، إما لم يعلم أو علم أنه أصلا ليس سببا بناء على أن اللزوم في الإيقاعات حكم شرعي كما هو الصحيح كالجواز في العقود الجائزة، فلا يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن العام في متن الإيقاع. هذا كله رجع الآن للدليل الأول الإجماع، مضافا إلى الإجماع عن المبسوط ونفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله، يعني الشرط خيار الشرط في العتق والطلاق، وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء، هذا ذكرناه في الدرس السابق. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.